بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. وقفنا عند الفقرة 89. قال الماتن رحمه الله أبو المعالي الجويني: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذه الفقرات الثلاث هذه في النص. ما معنى النص عند الأصوليين؟ ما معنى النص عند الأصوليين؟ الشارح شرح هذه الفقرات الثلاث. معنى النص، ما معنى قول الماتن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فهذا نص لا يحتمل عددا آخر كتسعة مثلا. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا نص في طهورية ماء البحر.
إذا تلاحظون أن هذا النص لا يحتمل معنى آخر. كلمة عشرة، عشرة ما تحتمل معنى آخر كثمانية أو تسعة أو إحدى عشر. كذلك الطهور ماؤه، الطهور ماؤه ما يحتمل معنى آخر يجمع عليه الناس، يعني على فهمه هذا النص. نعم.
وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ. ويطلق النص أيضا على مطلق الدليل من الكتاب أو السنة، ومنه قول الأصوليين: لا قياس مع النص. وفي النسخة التي عليها شرح شمس الدين المارديني زيادة، حيث قال: والمبين هو النص. وقوله المبين بفتح الياء كما قال المارديني.
بفتح الياء، المبين، المجمل والمبين. أيوة.
وعلى هذا يكون المؤلف قد عرف المجمل والمبين، وهذا الأخير عرفه بأنه النص، ثم عرف النص بما سبق.
إذن المبين قال هو النص، لكن المبين، المبين أحيانا يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأحيانا يحتمل أكثر من معنى، يختلف فيه العلماء مع كونه مبينا. فالنص في هذه الحالة يعني أقل وأضيق، المبين أوسع. وكلمة نص تطلق أحيانا على الدليل، يقال هذه المسألة فيها نص، وهذه المسألة نص عليها أو نص عليها، فالمقصود هنا الدليل. ثم قال: وقيل ما تأويله تنزيله. ما تأويله تنزيله، ما معنى هذه العبارة في تعريف النص؟ نعم.
قال: هذا تعريف آخر للنص، وهو أن النص يفهم معناه بمجرد سماعه، ولا يتوقف على شيء آخر في فهمه وبيانه.
يفهم معناه بمجرد سماعه، هذا معنى تأويله تنزيله. تأويله يعني فهمه وشرحه وإيضاحه، أن تنزله على الواقع، يعني أن تعمل به وأن تطبقه، هذا معنى تأويله وتنزيله. ما يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى بحث وإلى رجوع مثلا إلى الكتب في اللغة، لا، يكون واضحا مفهوما. تأويله هو العمل به، تنزيله على الواقع، هذا معنى. ولذلك قال: يفهم معناه بمجرد سماعي، لا يتوقف على شيء آخر في فهمه وبيانه. نعم. وقد اعترض،
وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع لدخول الظاهر فيه، لأن مجرد سماعه يفهم معناه الظاهر من غير احتياج إلى شيء آخر، وإن احتمل غيره مرجوحا كما سيأتي.
هذا سيأتي في الظاهر المؤول. إذن كلمة ما تأويله تنزيله يدخل فيها الظاهر، اعترض بهذا. نعم.
وعلى كل حال فإنه لا يكاد يسلم نص من احتمال قريب أو بعيد، ومن هنا ذهب بعض الأصوليين إلى عزة النصوص في الكتاب والسنة بناء على أن النص هو اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب أو بعيد، وهذا قول بعيد عن الصواب، لأن العبرة باعتبار الاحتمال هو استناده إلى دليل لا مجرد وجود الاحتمال، وإلا فإن فتح باب الاحتمالات على النصوص الشرعية كفيل بأن يذهب هيبتها في النفوس ويضعف الوثوق بها، وهذا أمر عظيم نعوذ بالله من التكلف. ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما يقول هؤلاء فلا يتصور لفظ صريح.
هذا واضح. نعم. الآن نأتي إلى أصل النص في اللغة.
قال حفظه الله: وهذا بيان لمأخذ النص من جهة الاشتقاق الصرفي، وقد أبدى بعض الشراح نظرا في قوله وهو مشتق من منصة العروس، من حيث إن النص مصدر والمنصة اسم آلة، والمصدر لا يشتق من اسم الآلة بخلاف العكس. ووجيب بأن المؤلف إنما أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور فقط دون الاشتقاق اللغوي، انتهى.
نعم.
والنص في اللغة الظهور، يقال نصت الظبية إذا عنت وظهرت، ومن هنا فإن الشافعي وبعض أصحابه يسمي الظواهر نصوصا. قال المؤلف في كتابه البرهان: وهو صحيح في أصل وضع اللغة، انتهى.
نعم. لأن النص الظهور، فهم يطلقون على الظاهر يقولون هذا نص مع أنه ظاهر، يعني يحتمل معنى آخر. إذن اتضح الآن ما معنى النص من هذا التقرير. يبقى الآن الظاهر والمؤول. يقول الجويني: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني إذا كان الكلام يحتمل معنيين، يحتمل معنى ظاهرا هذا هو الظاهر، والمقابل له يسمى المؤول. هذا معنى، لأن الكلام إما أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا النص، فإذا احتمل أكثر من معنى فالمعنى الظاهر المعنى الراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو المؤول. إذن النص والظاهر والمؤول هذا معناه. طبعا هذا على الصلاحة الأصوليين، على التعريف الأصولي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: اعلم أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط، وإما أن يكون له أكثر من معنى، فإن احتمل معنى واحدا فهو النص، وقد سبق، مع التنبيه أن التعسفات في إيراد الاحتمالات لا قيمة لها في هذا الباب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وإن احتمل الكلام معنيين فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح المقابل له هو المؤول، وإن لم يترجح معنى على آخر فهو المجمل، وقد مضى التفصيل فيه. فالظاهر إذن هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكن هذا الغير ضعيف فبسبب ضعفه خفي.
وإن احتمل الكلام معنيين، ما تحتاج ياء ثانية هذه؟ وإن احتمل الكلام صوبه، صوبه عندك نسختك المعتمدة ترى بعد كده في تصويب الطبعة. وإن احتمل الكلام معنيين بيائين.
قال حفظه الله: فالظاهر إذن هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكن هذا الغير ضعيف فبسبب ضعفه خفي، فسمي المعنى الآخر الراجح ظاهرا لظهوره عليه.
نعم هذا واضح.
مثاله قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقوله لا يؤتون الزكاة، هل المراد به زكاة المال؟ قال ابن كثير: هذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير. انتهى. قلت: والقول الآخر أن المراد بالزكاة هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. وهذا كقوله تعالى: الشرط هذا الإسلام.
هذا كقوله نعم، هذا الشرطة صوبوها. أيوه.
وهذا كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكقوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن كثير ومال إليه وحكاه عن ابن عباس وعكرمة، واستدل على ضعف القول الأول بأن الآية مكية وأن الزكاة فُرضت في المدينة.
نعم. إذن هذا شاهد: الذين لا يؤتون الزكاة، هل الزكاة هنا زكاة المال أم طهارة النفس من الرذائل؟ هذان معنيان. الظاهر أنه طهارة النفس، وابن كثير رحمه الله رجح هذا واختاره وذكر الدليل دليل عليه كما بينا. نعم. قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الظاهر أحيانا، المعنى الظاهر من النص هو كلمة نصنا بمعنى دليل، يعني المعنى الظاهر أحيانا ينتقل من راجح إلى مرجوح. المعنى الظاهر من الكلام أحيانا ينتقل هذا الظاهر إلى معنى مرجوح، ولكن بشرط الدليل، لأن الأصل في الكلام أن يؤخذ بظاهره. هذا الأصل، الأصل في كل كلام، في كلام الله، في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى في كلام الناس، الأصل أن نعمل بظاهره، الظاهرية. هذا معنى الظاهرية، أن نعمل بظاهر النص، هذا الأصل. ولا ننتقل عن هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا بدليل. هذا معنى الكلام. قال: ويؤول الظاهر، هذا الظاهر يكون مؤولا، ينتقل إلى معنى مرجوح، ويكون المعنى المرجوح هو المعنى الراجح، ولكن قال بالدليل. وفي المثال توضيح لذلك. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني أن المعنى المرجوح وهو المؤول قد يكون راجحا إذا ترجح بدليل، وحينئذ يكون هو الظاهر. والتأويل له ثلاثة معان: الأول التفسير، ومنه قول المفسرين تأويل الآية كذا، كما تراه في تفسير ابن جرير الطبري وغيره. الثاني نفس وقوع المخبر به، وإذا ذكر التأويل في القرآن فهو بهذا المعنى، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه. وكذا قوله تعالى: ولما يأتهم تأويله، وكما في قول يوسف عليه السلام عندما تحققت رؤياه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. الثالث صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا المعنى هو المشهور عند المتأخرين من علماء الفقه والأصول.
نعم. هذا معنى اصطلاحي، ما هو معروف في اللغة. اللغة كما ذكر المعنى الأول والثاني، أما هذا الانتقال صرف اللفظ من المعنى المرجوح من المعنى الراجح إلى المرجوح هذا شيء في الاصطلاح عند المتأخرين. نعم.
قالوا
نعم مثاله.
ومثاله ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت ذلك فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا تضنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. فقال فهو ذاك. وهذا اللفظ للترمذي وإسناده صحيح. فظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي الصلاة المعروفة كما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه غير أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه صرف هذا الظاهر إلى معنى انتظار الصلاة ثم استدل على هذا الصرف بالحديث المذكور إذ لا يجوز صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل مقبول فلا يصح بغير دليل أو بدليل غير مقبول.
وهذا احتراز جيد يعني لا يجوز صرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل مقبول. كلمة مقبول هذا احتراز مطلوب لأنه أحيانا يأتيك شخص بدليل أحيانا يأتيك بدليل كما سيأتي في الكلام أحيانا يأتي شخص يصرف الكلام عن ظاهره ويأتي بدليل ولكنه لا يكون دليلا مقبولا لا يكون دليلا مقبولا. فالدليل لا بد أن يكون دليلا صحيحا مقبولا. والشارح سوف يذكر أمثلة على ما صرف لفظه بغير دليل وعلى ما صرف لفظه بدليل غير مقبول. نعم.
قال ومن أمثلة ما صرف معناه الظاهر بدون دليل تأويلات الباطنية والقرامطة والفلاسفة والمتكلمين لنصوص القرآن والسنة فإنها محض اختلاق وتلاعب بالدين ليس عليها أثارة من علم. ويلحق بهؤلاء ما يعرف في هذا العصر بالمدرسة العقلانية فإن لهم تأويلات باطلة من جنس تأويلات من تقدم كقولهم عن الملائكة إنهم عبارة عن قوى الخير في الكون إنكارا لكونهم عبادا لله مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولهم من هذا الضرب أشياء تقشعر منها الأبدان. ومن أمثلة صرف اللفظ عن ظاهره بدليل غير سائغ تأويل الصفات الإلهية كتأويل صفة الرحمة إلى إرادة الإنعام وصفة اليد إلى النعمة أو القدرة وصفة الاستواء إلى الاستيلاء وصفة الكلام إلى الترجيح إلى التجريح بمخالب الحكمة وتأويل النظر إلى وجه الله تعالى بالنظر إلى نعيمه وتأويل نزوله تعالى إلى السماء الدنيا بنزول رحمته. وقد تذرعوا لهذا التأويل بدليل التنزيه وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاستدلال غير سائغ لأن الآية لا تدل على التعطيل بدليل أن الله أثبت فيها صفتي السمع والبصر. والحق أن هؤلاء المعطلة لا يعتمدون على النقل في إثبات عقيدتهم في أسماء الله وصفاته بل العمدة عندهم هو العقل فما أثبته العقل بزعمهم أثبتوه وما نفاه العقل بزعمهم نفوه، ومن هنا وقعوا في التناقض والضلال الذي لا حد له. وأما قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو رد على الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، كما أن قوله تعالى في آخر الآية وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤولين للصفات. فهذه الآية الكريمة جمعت بين التنزيه والإثبات، وهذا هو الحق في باب أسماء الله وصفاته، إثباتها كما وردت مع تنزيه الباري عن مماثلة خلقه. هذا وقد جاء في النسخة التي عليها شرح شمس الدين المارديني بعد الحديث عن الظاهر والمؤول قول المؤلف والعموم قد تقدم شرحه انتهى. وهذه إشارة من المؤلف إلى أن دلائل العموم من الظاهر، وقد تقدم أن العام يحمل على جميع أفراده، وهذا هو الظاهر منه إلا بدليل يخصص بعض أفراده.
نعم، إذن هذا التعليل في كون العموم من الظاهر، لأن العام الأصل فيه أنه يحمل على جميع أفراده، ولا نستثني فردا من أفراده إلا بالدليل. هنا كلمة هذا وقد جاء وضعت بدلا منها في نسخة تنبيه، ثم نقطتين، ثم وضعت نقطتين، ثم قلت جاء في النسخة، هذا أفضل. إذن ضع دائرة على كلمة هذا وقد، واكتب بدلا منها تنبيه. نكتفي بهذا المقدار. حقيقة إن الشرح ما يحتاج إلى شرح، الشرح واضح، لم يألو المؤلف جهدا إن شاء الله في إيضاح فقرات وعبارات الورقات، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.